ولا يلزم بصيانه الموارد مخالفة العملية. بعض الأعلام وليس بذلك يعني في الإنسان فيه بعضهم ادعى أنه يلزم من ذلك أيضا المحفوظ، فالأصول العملية في كلام الأطراف لا تجري سواء كان العلم الإجمالي يلزم من جريان الأصول في كلام الأطراف مخالفة عملية أو لا يلزم، لأنه في المورد الذي لا يلزم مخالفة عملية يلزم مخالفة التزامية، والمخالفة الالتزامية مانعة أيضا عن جريان الأصول في كمال الأفراد. إذن فموضوع هذه المسألة هي أن المخالفة الالتزامية هل تكون كالمخالفة العملية مانعة عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي كما كانت المخالفة العملية مانعة، أو لا تكون المخالفة الالتزامية لا تكون كالمخالفة العملية. من هنا انفتح البحث عن وجوب الالتزام أساسا وعن كون المخالفة الالتزامية مانعة على تقدير وجوب الالتزام أو ليست مانعة. وهذا البحث موضعه الطبيعي ما بعد مباحث المنجزية العلم الإجمالي، لكن في الكفاية قدمه باعتبار أنه يمهد مقدمات لإخراج الحالات التي مثلا من الواضح حكمها لكي يركز الحديث في بحث منجزية العلم الإجمالي على مسألة المخالفة القطعية وجوبها حرمتها مثلاً وجوب الموافقة لها، وإلا فالموضع المناسب لهذا البحث هو أنه أولاً يبحث عن العلم الإجمالي ومنجزيته ومحظور المخالفة العملية، ثم يبحث بعد ذلك المورد الذي ليس فيه محظور المخالفة العملية، يبحث عن أن المخالفة الالتزامية هل يشكل محظورا، هل الالتزام واجب على تقدير الوجود، هل يكون جريان الأصول في تمام الأطراف موجبة للمخالفة العملية وهذا مانع كالمخالفة العملية أو ليس بمحظور. إلا أن الأصحاب حيث أنه قدموا هذا البحث لا بد أن نقدم أيضا هذا البحث، فهنا يبحث بأن المخالفة الالتزامية هل تكون مانعة عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي الذي لا يلزم من جريان الأصول في تمام أطرافه مخالفة قطعية عملية كما في الدوران بين المحظورين مع العلم الإجمالي بوجوده تقسم إما الحرمة وإما الوجود، أو موارد جريان الاستصحابين المثبتين للتكليف مع العلم إجمالا بوجود طهارة في البين مثلا الاستصحابين النجاسة في الإناءين اللذين يعلم بطهارة أحدهما، جريان الاستصحابين في الطرفين لا يلزم منه مخالفة بل بالعكس يلزم منه الاحتياط في كلا الطرفين، لكن حيث يعلم بأن أحدهما طاهر قد يقال حينئذ هذا يلزم منه المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية أيضا كالمخالفة العملية مانعة عن جريان. ففي المورد الذي لا يوجد محظور المخالفة العملية يبحث عن هذا المحظور، هذا المحظور هل يكون مانعا عن جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا يكون مانعا. وبهذا يظهر ثمرة هذا البحث أيضا، كما أنه ظهر موضوعه ظهر ثمرته، وهو أنه لو قيل بأن الالتزام واجب والمخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية إذا تتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا حتى إذا لم يلزم من جريانها في تمام الأطراف مخالفة قطعية عملية. وتفصيل البحث في هذا الموضوع يكون ضمن أموره. الأمر الأول لأنه ثبوتا هل يعقل وجوب الالتزام أو لا يعقل وجوب الالتزام، هذا الذي اقترحه هذا المحقق أن يكون هناك تكليف آخر، وجوب آخر غير العمل، نسميه بوجوب الالتزام، ويكون غير العلم، غير نفس العلم، تارة يراد بالالتزام العلم، والمفهوم أنه في موارد العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي، وأخرى يراد شيء زائد على العلم يسمى بالالتزام. هل هذا معقول أو أصلا غير معقول؟ فإنه ادعى بعض الأعلام بأن هذا البحث لا موضوع له، لأنه لا معنى لإيجاب الالتزام في موارد الكشف واليقين والعلم إلا بأن يرجع إلى الإظهار، إلى باب وجوب الإظهار أو حرمة الكذب، أن يظهر ما هو خلاف الواقع، وإلا لا يوجد شيء، لا يوجد أمر آخر وراء العلم والتصديق الذي هو أمر نفسي نفساني، وإظهار هذا التصديق وإبرازه والذي هو فعل من أفعال المكلف، وما يسمونه بعقد القلب والالتزام لا يرجع إلا إلى مرتبة من مراتب اليقين، ودرجة من درجات التصديق واليقين، ودرجات اليقين والتصديق كأصل اليقين، ليس فعلا وليس أمرا اختياريا بنفسه، مقدماته قد تكون اختيارية، لكن هو ليس فعلا من الأفعال الاختيارية، ولكي يكون متعلقا للوجوب. نعم، وجوب تعليم الأحكام الشرعية ذاك شيء آخر خارج عن هذا البحث. إذن فشيء آخر وفعل آخر غير العمل يسمى بالالتزام ليس موجودا أصلا ومحقولا لكي يبحث عن وجوبه وعدم وجوده. نعم، يوجد فعل آخر اسمه الإظهار، الكيف والصيد، يحرم على المكلف أن يظهر خلاف ما يعتقد به، مثلا خلاف الواقع أو خلاف الواقع، هذا يرجع إلى باب حرمة الكيف ووجود الصيد مثلا في الكلام. أما يكون شيء آخر اسمه الالتزام بما علم به مثلا المكلف، هذا أمر لا نتصوره ولا نتعقل. هذا الإشكال الذي أشكله بعض الأعلام غير وارد لوضوح أن هناك مقولتان في عالم النفس، مقولة الانفعال الذي هو مثلا العلم والحب والبغض، هذه الصفات النفسانية والأعراض النفسانية التي هي تشبه الأعراض الخارجية من حيث أن النفس تتصف بها وتنفعل بحالاتها من الشوق والكراهة والحب والبغض والعلم والجهل ونحو ذلك. ويوجد شيء آخر وراء ذلك من مقولة الفعل، وهو فعل النفس الذي يعبر، قد يعبر عنه بعهد القلب، قد يعبر عنه بالالتزام، وقد يعبر عنه بالبناء، البناء القلبي والبناء النفسي، وقد يعبر عنه بالقصد مثلا ونحو ذلك من التعابير المختلفة. وهذا بابه غير باب العلم، بابه باب فعل النفس كما يشهد بذلك الوجدان، وينبه إلى ذلك بعض الأحكام الشرعية، فإن من جملة الأحكام الشرعية التي لا يشك فيها أحد حرمة التشريع. حرمة التشريع ماذا يعني؟ طبعا لا يعني بحرمة التشريع أن يعلم الإنسان شيئا على خلاف الواقع، فإن العلم ليس أمرا اختياريا، ثم لو علم به ثم علم به بعد ماذا يصنع؟ لماذا يكون حرام؟ حرمة التشريع لا يرجع إلى باب حرمة العلم، كما أنه لا يرجع إلى باب حرمة الإظهار بمعنى حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب شيء وحرمة التشريع حرمة أخرى. حرمة الكذب أحد الله الفقهاء كلا يميزون، عموما يميزون بين حرمة الكذب حرمة التشريع الذي يترتب عليه آثار عملية كثيرة تتفق من بطلان العمل مثلا العبادي بالتشريع ونحو ذلك من الأمور. مع أن حرمة الكيف لا ينبغي أن يوجب بطلان العمل معصية من المعاصي الأخرى التي يرتكبها من قبيل النظر إلى الأجنبية في حين العمل في حين العبادة. حرمة التشريع كيف نفسره؟ لابد أن تفسر حرمة التشريع كما يفسره بالالتزام والبناء على أن هذا مثلا واجب أو جزء من العمل مع أنه ليس كذلك، أو على الأقل المكلف جاهل به، أن يكون جاهلا بذلك ولا يعلم بأن هذا يكون واجبا عند الشارع أو ضمن الشريعة، يكون الالتزام به ولو كان مطابقا للواقع تشريعا محرما. إذن فهناك شيء آخر وراء العين يسمى بالتشريع والالتزام والبناء، وهي من مقولة الأفعال، أفعال الناس. وقد وقع هذا في الأحكام الشرعية، فإنكار وجود واسطة بين العلم والإظهار، هذا الإنكار خلاف الوجدان وخلاف ما وواقع في الفقه أيضا. إذن فالمراد بالالتزام عبارة عن هذا الفعل النفساني المسمى بعقد القلب والالتزام والبناء، والذي هو له عالم ثبوت قبل إظهاره له ثبوت، فإن التشريع لا يتوقف على أن يظهره هذا المشرع، حتى لو دان بينه وبين نفسه بما ليس من الدين هذا تشريع، ولو لم يوجد دان به ثبوتان هذا تشريع. توجد روايات أيضا بذلك، من دان بشيء من هذا القبيل، والتعبير هي بدانة لأنه أبرز وأظهر حتى يمكن حمله مثلا على حرمة الكذب ونحو ذلك. إذن فهناك شيء آخر وراء الأمرين، وراء العلم وراء الإبراز، وهو ليس من مقولة العلم وليس من مقولة الانفعال أو العرض والمعروف، وإنما من مقولة الأفعال، وهذا الأمر أفعال الجوانح بقبال أفعال الجوانح. نظير الأمور الإنشائية، نظير الأمور الإنشائية، نظير التعهدات، التعهدات الموجودة لدى الإنسان والقرارات العقلائية الموجودة لدى العقلاء، فإن الالتزامات المعاملية لم يقال في باب البيع أنه التزام بتمليك الشيء للطرف المقابل بعوض، هذا الالتزام ليس علما، من واضح أنه في مقام الإنشاء لا يوجد علم، يراد إيجاد شيء ولا يراد الحكاية والإخبار والعلم. هذا مقولته من تلك المقولة يحصل الحقيقة، مقولة القرارات والبناءات والالتزامات وهي أمور اعتبارية، أمور تعهدية بحسب الحقيقة، والتعهد فعله وليس علما، وليس أيضا عبارة عن الإظهار، الإظهار إظهار للتعهد، إبراز للتعهد. إذن فهناك شيء اسمه الالتزام الذي يجعل المخالفة الالتزامية محذورا عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي. ينظر إلى هذا الشيء يقول أنه كما يجب موافقة الأحكام الشرعية عملا، يجب الالتزام بها والتعهد بها والبناء عليها، وحينئذ البناء العملي يختل من جريان الأصول في تمام الأطراف، حيث أنه يكون حينئذ نافيا للحكم الواقعي مثلا، فيكون خلاف ذلك الحكم الواقعي الذي يجب الالتزام به كما يجب العمل به، يجب الالتزام به. فحينئذ لو فرضت المخالفة العملية غير ممكنة، المخالفة الالتزامية ممكنة، حينئذ المخالفة الالتزامية محذور مستقل يمنع عن جريان الأصول في تمام الأطراف العلم الإجمالي. ففي الأمر الأول نثبت أنه هذا البحث أساسا محقول، ليس بحثا لا موضوع له، باعتبار أن الوجوب الالتزام غير معقول في نفسه إلا بأن يرجع إلى حرمة الكذب ونحو ذلك الذي هو خارج عن هذا البحث. الأمر الثاني في أن وجوب الالتزام لو فرض ثبوته قيام الدليل مثلا عليه على وجوب الالتزام الأحكام الشرعية، كيف يتصور مانعيته عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي؟ فإن تصوير كيفية مانعية وجوب الالتزام الالتزام بالأحكام الشرعية عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يمكن هذه الكيفية وتصوير هذه المانعية يمكن بأحد وجوه ثلاث. الوجه الأول أن يقال بأن وجوب الالتزام إذا ثبت الأحكام الشرعية حينئذ لا يعقل أن يجري الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم منه مخالفة عملية، لأن المفروض يجب الالتزام بالأحكام الشرعية، وحينئذ جريان الأصول يثبت أحكاما شرعية في موردها، والواقع المعلوم بالإجمال أيضا حكم شرعي معلوم بالإجمال، فيلزم الالتزام بالحكمين المتناقضين أو المتضادين، لأن الأصول الجارية في تمام الأطراف كالاستصحابين مثلا يثبت النجاسة، استصحابين نجاسة الطرفين يثبت نجاسة كلا الطرفين، فلا بد من الالتزام بنجاسة كلا الطرفين، والمفروض العلم إجمالا بطهارة أحدهما أيضا، فلا بد من الالتزام بطهارة أحدهما، وهذا معناه الوقوع في الالتزام بالنقيضين، الوقوع في الالتزام بأمرين متناقضين، والالتزام بأمرين متناقضين الالتزام بنجاسة كليهما وطهارة أحدهما لا يمكن، إما لا يمكن عقلا أو إذا قيل بإمكانه كما هو كذلك ممكن، لأننا قلنا أن الالتزام بالمفروضة الاعتبار والتعقل، لكن غير ممكن عقلائيا، يعني العاقل لا يلتزم بالنقيضين وبالضدين في شيء واحد، لا التزم بالعقل أن هذا الالتزام، وإن كان أمر فعلا لكن ليس فعلا لغيا بذاك المعنى، فعل معقول عقلائي لا بد أن يكون فعلا معقولا، فيلتزم بالنقيضين، الالتزام بالنقيضين كالتعهد بالنقيضين كإنشاء الأمرين المتناقضين، كيف أنه ليس عقلائيا؟ العاقل بما هو عاقل لا يصنعه، فلا يكون عقلائيا وإن فرض إمكانه وعدم استحالته عقلا، لكنه يكون ممتنعا عقلائيا، وهذا يكفي في أن يشكل محذورا في أدلة الأصول العملية وأن تشمل تمام الأطراف، فإنه المحذور العقلائي كالمحذور العقلي مانع عن الإطلاق في أدلة الأصول في أدلة الأحكام الشرعية، فلا ينعقد إطلاق حينئذ في أدلة الأصول العملية لكل أطراف العلم الإجمالي حتى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية لزوم المخالفة الالتزامية التي قلنا أنها غير معقولة حينئذ وقلائيا. لا، نفس الالتزامين غير عقلائي، نفس أن يلتزم العاقل بأن هذا واجب وليس بواجب بغض النظر عن مقام العمل، هو مباح وليس بمباح، الإباحة ليس فيه عمل، ليس فيه سواء عمل، الالتزامان غير عقلائيين من قبيل أن يلتزم ويتعهد أن يكون هذا ملكا لزيد وأن لا يكون ملكا لزيد، هل يمكن أن يصدر من العقلاء تعهدان وقراران عقلائيان متضادان؟ لا يمكن، العاقل بما هو عاقل لا يلتزم التزاما متناقضا، نعم لقلقت التزام يمكن، إلا أنه الكلام في الالتزام العقلائي، لو كان الالتزام واجبا فالواجب هو الالتزام العقلائي، يعني هذا الذي يكون نظيره في باب المعاملات في باب التعهدات في باب القرارات العقلائية الأخرى، ذاك هو الذي يكون واجبا، وهذا في النقيضين لا يمكن أو في الضدين لا يمكن أن يكون، يعني لا تكون عقلائية، إذن فيكون المانعية والمحذور في جريان المحذور من معقولة الالتزام في جريان الأصول في تمام الأطراف، المانعية تكون بهذا البيان، ببيان أنه يلزم بناء على وجوب الالتزام، يلزم الالتزام بالمتناقضين أو المتضادين، والالتزام بالمتناقضين أمر حتى لو فرض إمكانه عقلا غير عرفيا غير عقلائيا غير مقبول عقلائيا، وهذا يشكل محذورا عقلائيا لا محالة عن شمول أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي الذي ليس فيه محذور المخالفة العملية لكن فيه مسألة الالتزام، فمن هذه الناحية تثبت المانعية عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي، هذا تقريب، هذا التقريب جوابه واضح، جوابه أنه بناء على أن مؤدى الأصول العملية الحكم الشرعي في موارد الأصول العملية ليس حكما شرعيا واقعيا، وإنما هو حكم شرعي ظاهري. فعلى القول بوجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، يجب الالتزام بكل حكم شرعي على واقعه لا على خلاف واقعه. وحينه المفروض أن الحكم الشرعي الظاهري حكم شرعي قابل للاجتماع مع الحكم الواقعي، وإلا لزم الإشكال في أصل الجمع، كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري بحسب الفرق سنخ حكم يمكن أن يجتمع في مورده مع الحكم الواقعي من دون أي منافات بينهما، يعني حكمان قابلان للاجتماع في مورد واحد. فإذا كان قابلين للاجتماع في مورد واحد يعني لم يكن ليس بينهما تناقض ولا تضاد، إذن فالالتزام بهما معا لا يكون حينئذ فيه الالتزام بالنقيضين، بل الالتزام بحكمين متآلفين يمكن أن متآخين يمكن أن يجتمع في مورد واحد. إذن فهذا المحذور لا يلزم إلا إذا كان جريان الأصول بمعنى إثبات الحكم الواقعي في ذلك المورد، الذي هو عبارة أخرى عن القول بالتصويب مثلا، بناء على التصويب والسببية نعم يلزم ذلك، إلا أن هذا في نفسه محاله، فإن التصويب والسببية في نفسه يؤدي إلى اجتماع البلدين. فإن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المصيب للواقع الذي يكون فيه إرادة وكراهة واقعيتين كما قلنا في نفسه يكون محالا. فالحكم الظاهري يعني جريان الأصول في تمام الأطراف يثبت فيها حكما ظاهريا ليس مضادا مع الحكم الواقعي، ويكون الالتزام به في تمام الأطراف مع الالتزام بالواقع في بعض الأطراف تعينا أو إجمالا ليس فيه من الالتزام بالتناقض والانقضاض، بل من الالتزام بالأمرين المتوافقين. لا فرق حتى في الأصول المحرزة، فإنه في الأصول المحرزة أيضا الحكم الظاهري في مورد الأصل المحرز حكم ظاهري ليس حكم واقعيا، هذا لسان فقط، أن لسانه لسان الإحراز، وإلا قلنا فيما سبق واقع الأحكام الظاهرية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لا يفرق فيه بين الإمارة والأصل المحرز والأصل غير المحرز، كله نقطة الجمع في بين الحكم الظاهري والواقعي نقطة واحدة. البيان الثاني للمانعية للمحذور، محذور المخالفة الالتزامية، أن يقال بأن الالتزام بالحكم الواقعي وإن كان لا يناقض ولو عقلائيا حتى عقلائيا مع الالتزام بالحكمين الظاهريين لعدم التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، يمكن الالتزام بها جميعا، إلا أن الالتزام بالحكم الواقعي ينافي الجري العملي على طبق الحكمين الظاهريين في الطرفين يعني في تمام الأطراف. أليس هذا الذي يجري الاستصحاب بالنجاسة مثلا في كلا الإناءين؟ سوف يرتب على ذلك العمل، لأن الأصل إنما يجري من أجل العمل والوظيفة العملية، فسوف يكون المكلف عملا ملتزما عملا مؤديا لما تقتضيه الأصول في تمام الأطراف، فيكون عملا ملتزما بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة. حينئذ يقال العلم الإجمالي بالواقع ويستتبع وجوب الالتزام بذاك الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية المعلومة به، أن يلتزم هذا المكلف بالطهارة الواقعية لأحد الإناءين، هذا الالتزام مع أنه عملا لا بد أن يجتنب هذا الإناء ويجتنب ذاك الإناء، هذا الالتزام لا يجتمع مع الالتزامين العمليين، أقول مع الموقفين العمليين، ليس التزاما موقف عملي، الالتزام بأن أحدهما يكون طاهرا مع أنه عملا لا بد أن يجتنب لا يرتكب هذا الطرف ولا يرتكب ذاك الطرف، ذاك الالتزام مع هذا العمل لا يجتمعان ولو عقلائيا، ذاك الالتزام مع هذا العمل يكون كأنه مثلا لهو، كأن ذاك الالتزام أمر لهو ولا فائدة فيه لأنه عملا لا بد أن يجتنب عن هذا ولا بد أن يجتنب عن ذلك، يعني لا بد أن يرتب آثار النجاسة هنا ويرتب آثار النجاسة هناك، ففي كلا الإناءين معا لا بد أن يرتب آثار النجاسة. أي معنى حينئذ إذا كان موقفه العملي هذا؟ أي معنى لوجوب الالتزام لالتزامه بأن أحدهما يكون مثلا طاهرا واقعا، أي لا يجب الاجتناب عنه، ولا يكون التزاما منافيا حينئذ مع الموقفين العمليين في موردي الأصول العملية الجارية في تمام أطراف. هذا المحذور أيضا غير تام، لأنه يمكن أن يجاب عليه أولا بأن هذا الالتزام حيث أنه متعلقه عبارة عن الحكم المعلوم بالإجماع، فالعقلاء يميزون بين الأمرين، يقولون أنه يمكن الالتزام بأن أحدهما المعلوم في الواقع المعين في الواقع وغير المعين بالفعل عند هذا الإنسان المكلف، أحدهما يكون طاهرا، لكن مع ذلك كل منهما بخصوصه يجب الاجتناب عنه. العقلاء يميزون بين الحيثيتين، يرون أنه يمكن ويكون معقولا وعقلائيا أيضا وغير ليس لغوا أن يلتزم هذا المكلف بوجوب بطهارة أحدهما على إجماله، لأن ما هو معلوم من الحكم الواقعي إنما هو طهارة أحدهما لا طهارة كليهما، طهارة أحدهما يكون معلوما يلتزم بطهارة أحدهما على الإجمال، لأن المقدار المعلوم هو هذا المقدار، فيكون الالتزام أيضا بهذا المقدار. وهذا لا ينافي مع أن يكون الموقف العملي في كل من العنوانين بالتفصيل يجب الاجتناب، فالالتزام الإجمالي مع الموقفين العمليين التفصيليين في الطرفين يمكن اجتماعهما، يعني معقول عرفا وعقلائيا، فيقول أنا ألتزم بأن أحدهما على إجماله يكون طاهرا وحلالا، لكن مع ذلك للاشتباه في كل من الطرفين بخصوصه يجب أن أجتنب عملا، يجب أن أجتنب عن هذا ويجب أن أجتنب عن ذلك، بين هذين الأمرين يكون الحقيقة يعني هذا الالتزام لا يكون منافيا لا عقلا ولا عقلائيا مع الموقفين العمليين التفصيليين، بل يمكن أن يقال أنه أساسا لا منافاة بين الالتزام والعمل حتى إذا كان معا تفصيليين، حتى إذا كان معا تفصيليين لا منافاة بين العمل والالتزام لو كان هناك أثر يترتب على الالتزام، إذا كان هناك أثر يترتب على ذلك الالتزام ذاك التزام وهذا عمل، هذا ترك وذاك ترك الارتكاب العملي، يعني ترك فعل الجوارح وذاك التزام وفعل آخر من أفعال الجوارح، لو فرض ترتب أثر عليه على نفس الالتزام أيضا عقلائيا يكون معقولا أن يجتمع ذاك الالتزام مع هذين الموقفين العمليين. فكلا هذين التقريبين لا يمكن أن يشكل مانعا بحسب الحقيقة عن جريان الأصول في تمام الأقوال. المهم هو التقريب الثالث للمانعية، بأن يقال أن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريان الأصول في الأطراف التنفيذ في مخالفة القطعية العملية بلحاظ الارتكاب، يلزم مخالفة عملية، يلزم مخالفة عملية بلحاظ تكليف آخر لا بلحاظ ذلك التكليف. حاصل التقريب الثاني الثالث لزوم المخالفة العملية كنفس المخالفة العملية بلحاظ التكليف الجوارحي، أليس بلحاظ التكليف الجوارحي جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية لعمل لتكليف بعمل هو عمل الجوارح وهو الشرب مثلا، لو كان يجري في كلا طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة إصالة الطهارة يلزم منه جواز شرب هذا الإناء وجواز شرب ذاك الإناء، وأحد الشربين مخالفة عملية قطعية. وكذلك هنا جريان استصحابي النجاسة هنا يلزم منهما من جريانهما مخالفة عملية كتلك المخالفة العملية، لكن هذه المخالفة العملية مخالفة عملية لفعل الجوانح لا لفعل الجوارح، وكون الفعل فعل النفس لا فعل اليد أو فعل الفم هذا لا يغير من حقيقة قبح الترخيص في المعصية وقبح الترخيص في المخالفة سواء كانت بفعل اليد أو بفعل الرجل أو بفعل البصر أو بفعل بأي فعل من أفعال الجوارح أو الجوارح المخالفة العملية معصية على كل حال، والترخيص فيها قبيح عقلا مانع عن جريان الأصول الموجب المؤدية إلى الترخيص في المخالفة. فيدعي مثلا السيد الفشاركي مثلا نفترض يدعي أنه يلزم في تمام موارد العلم الإجمالي مخالفة عملية قطعية، غالبا العمل في موارد العلم بالنجاسة وجريان الاستئصال في الطهارة في الطرفين، هناك عملان هناك سوف يكون يؤدي جريان الأصول الترخيصية في الأبراج إلى مخالفة للمخالفة، يعني هناك مخالفتان هناك. بينما في موارد عدم لزوم الترخيص في المخالفة العملية من ناحية الجوارح يوجد مخالفة واحدة عملية لا مخالفة، وذلك لأنه بجريان الأصول وهو استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا سوف ننفي وجود النجس الشرعي في كل من الإناءين، نقول ها وجود الطاهر الشرعي في كل من الإناءين، نقول ها لا ليس بطاهر وهو نجس ولا ليس بطاهر وهو نجس. وحينئذ بنفي الطهارة في الطرفين ننفي ما هو موضوع لوجوب الالتزام، لأن وجوب الالتزام موضوعه الحكم الشرعي ليس موضوعه الحكم الوهمي، إنما الحكم الشرعي الذي له موضوع في الخارج. ونحن بإجراء الاستصحاب ننفي ما هو موضوع لوجوب الالتزام، فإنما هو موضوع وجوب الالتزام عبارة عن الواجب الشرعي والحرام الشرعي والمباح الشرعي والطاهر الشرعي والنجس الشرعي، وقد أثبتنا أن كلا الإناءين نجس، يعني ليس شيء منهما طاهرا، هذا نجس وذاك نجس، نفينا طهارة هذا الإناء ونفينا طهارة ذاك الإناء، إذن فقد نفينا الطهارة منهما معا، وبنفي الطهارة منهما معا إذن رفعنا ما هو موضوع للالتزام، فإن الالتزام على القول بوجوبه موضوعه عبارة عن ما هو الحكم الشرعي، وفضوع الحكم الشرعي بقيد الوصول، الحكم الشرعي جزء الموضوع على كل حال، وإن كان الوصول جزء آخر من الموضوع، فالحكم الشرعي جزء الموضوع، فبنفيه نفينا بحسب الحقيقة ما هو موضوع لوجوب الالتزام، مع أنه يعلم بأن هذا الموضوع موجود في أحد الموضوع. إذن لن يكون من آثار استصحاب النجاسة في البين، أولاً يكون من آثار جريان الاستصحابين عدم جواز شرب هذا الإناء وعدم جواز شرب له، وثانياً نفي وجوب الالتزام بطهارة في البين هنا، لأنه ينفي وجوب الالتزام بطهارة هذا وينفي وجوب الالتزام بطهارة ذاك، ينفي موضوعه بحسب ولو تعبدا. إذن فينفي أن يجب وجوب الالتزام بطهارة هذا الإناء وينفي وجوب الالتزام بطهارة الإناء الثاني، وبذلك يجوز للمكلف أن لا يلتزم لا بطهارة هذا ولا بطهارة، يترك الالتزام بهما، وهذا ترخيص بالمخالفة القطعية، لأننا نعلم أن أحدهما طاهر والالتزام بطهارة أحدهما يكون واجبا، فيكون قد تركنا كلا الالتزامين كما كلا الالتزامين بالطهارة في الطرفين، ونحن نعلم بأن أحد الالتزامين يكون واجبا، إذن فيكون مخالفة قطعية لتكليف متعلق بفعل الالتزام، تركنا التزامين نعلم بأن أحدهما واجب، إذن بهذا تكون قد وقعنا في المخالفة القطعية العملية لواجب غادر، أما الواجب متعلقه الالتزام، سواء كان متعلق الواجب بالالتزام أو كان متعلق التكليف فعل الجوارح من هذه الناحية لا فرق، المخالفة للتكليف المعلوم وللتكليف الواجب الشرعي أو الحرام الشرعي ارتكاب الحرام الشرعي عصيان، سواء كان هذا الحرام من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوانح، من أفعال هذه الجارحة من أفعال تلك الجارحة من الجوارح، المخالفة القطعية باعتبار كونها عصيانا تكون مثلا ممتنعة أو قبيحة عقلا، والعصيان لا يفرق في أن يكون العصيان في فعل الجانح أو في فعل في مخالفة ترجع إلى تكاليف متعلقة بأفعال الجوانح أو بأفعال الجوارح. إذن فيلزم نفس المحذور الذي يلزم في سائر الموارد هنا أيضا يلزم، فالموارد العلم الإجمالي دائما فيه مخالفة عملية. قاد الأمر في مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين وإصالة الطهارة في الطرفين توجد مخالفتان عمليتان لو جرت الأصول في تمام الأفراد،
قال فأولى عملية بالإحاطة عن الجوارح وهو جواز شرب هذا وشرب ذاك، وهذا ترخيص في مخالفة عملية جارحية نعلم أن أحد الشربين يكون حراما لأنه شرب من ذلك. ومخالفة أخرى هناك أننا سوف نلتزم بطهارة هذا وبطهارة ذاك، ولا نلتزم لا بالنجاسة هذا ولا بالنجاسة ذاك، ونعلم أن أحدهما نجس لا بد من الالتزام بالنجاسة، وهذه مخالفة قطعية عملية أخرى بالإحاطة فعل الجوارح. ففي سائر الموارد التي لا إشكال في عدم جريان الأصول في تمام الأطراف عند الأصوليين توجد مخالفتان عمليتان. في هذا المورد وهو أصحاب النجاسة وموارد الدوران بين المحذورين، المخالفة العملية الجارحية لا يمكن، لكن المخالفة العملية الجانحية يمكن تتحقق، لأنه بهذا ننفي وجوب الالتزام بطهارة الطهارة، فنترك كلا الالتزامين، وترك كلا الالتزامين يعلم بأن أحد في مخالفة قطعية، لأنه أحدهما كان يريده المولى يقينا، لأن أحد الإناءين نجس واقعا طاهر واقعا بحسب الفرق، فقد ترك قطعا أحد الواجبين، ترك ذاك الواجب لأنه ترك كلا الالتزامين وهو يعلم أن أحدهما واجب. يكون نظير ما إذا علمنا بأنه إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر وتركنا كليهما، ألسنا نعلم تكون مخالفة قطعية عملية؟ مخالفة قطعية عملية، لأنه يعلم أن أحد الصلاتين واجب على كل حال عليه وقد تركهما معا. هنا أيضا يعلم أن أحد الالتزامين واجب عليه وقد تركهما معا. مخالفة عملية قطعية غاية الأمر، العمل موضوعه العمل الذي مكلف به، متعلق التكليف فعل الجوانح، متعلق التكليف أي شيء كان، منجزية العلم الإجمالي أو قولوا حرمة المخالفة القطعية العملية. قبح الترخيص في المخالفة القطعية العملية ميزانه قبح الترخيص في العصيان، أما العصيان بماذا يكون؟ طبعا لا دخل له في البحث الأصولي أي شيء كان هذا العصيان. هذا التقريب الثالث حينئذ يكون أمتن من التقريبين السابقين، ولا بد أن يكون هذا التقريب هو مقصود من يريد أن يجعل المخالفة الالتزامية مانعة عن جريان الأصول في تمام الأطراف، فلا بد من ملاحظة هذا التقريب أن هذا التقريب يتم أو لا يتم على تقدير القول بوجوب الالتزام، يتم أو لا يتم هذا التقدير. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الذي نبحث فيه عن أن هذا التقريب للمانعية لمانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الأصول في تمام الأطراف لكونها مخالفة عملية قطعية، وإن كان العمل فعل الجوانح لا فعل الجوارح، هذه المانعية هل تكون صحيحة على تقدير القول بوجوب الالتزام، تكون هذه المانعية صحيحة أم لا؟ وهذا هو الأمر الثالث الذي لا بد أن نذكره.